نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي محمد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، حدثونا عن الأمن وأثره في حياة الناس في دينهم ومعاشهم، وكيف يحافظون عليه، وهل ورد في ذلك شيء في الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، طرح الأخ السائل سؤاله بقوله: حدثونا عن الأمن، وما هي آثاره على العبد في دينه ودنياه، وهل ورد شيء في الأمن في ذلك؟ يا أخي المسلم، الأمن من الإيمان، والأمن من نعم الله العظيمة التي امتن الله على عباده المؤمنين. والأمن قسمان: أمن فكري وأمر معيشي. وإذا تأمل المسلم نصوص الكتاب والسنة رأى للأمن أهمية كبرى في حياة المسلم دينه ودنياه، فإن الله جل وعلا ذكر هذا في كتابه العزيز، فبين جل وعلا أن إبراهيم الخليل عليه السلام عندما بنى وإخوة إسماعيل ابنه بيت الله الحرام، دعا الله لهم تلك الدعوات، وجاء في دعائه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال في الآية الأخرى: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وذكر الله الأمن في خصائص بيته الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وبين جل وعلا نعمه على قوم على أصحاب الحجر بقوله: كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال الله في قوم صالح لما قال عليه السلام: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، الآية. وقال الله جل وعلا مذكرا قريش نعمته عليهم بالأمن: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكر الله عباده بهذه النعمة، وحثهم على شكرها والقيام بحقها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكانوا آمنين هم في رد من العيش، فلما كفروا نعمة الله بدل الله أمنهم خوفا، وبدل الله شبعهم جوعا، وكل هذه عقوبات نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الله سكان بيته الحرم بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذا تذكير بنعمة الأمن التي هي من أجل النعم بعد الإسلام. قال جل وعلا في قوم سبأ: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. إذن فالأمن نعمة من الله على العباد، وأثره على العباد استقامة أحوالهم وتأمين معيشتهم وصلاح دينهم وأداء ما افترض الله عليهم وقيامهم بذلك في أمر دينهم ودنياهم. فإذا اختل الأمن والعياذ بالله ضاعت المصالح وضعف الاقتصاد ونشأ الفقر والجوع وقل الاطمئنان، وأصبح الناس مشغولين بالدفاع عن أنفسهم، إذ لا اطمئنان لا راحة ولا لذة لهناء بطعام ولا لذة بمنام إذا عدم الأمن والعياذ بالله. وأسباب الأمن في الإسلام أمور: أولا تحكيم شريعة الله، فإن في تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها سبب الأمن والإطمئنان، إذ هذه الشريعة جاءت بما يحمي الدين والعقل والعرض والمال والنسب، كل ذلك جاءت به الشريعة لتحقيق هذا الأمن. ففي باب العقوبات أو عاقبت الشريعة المرتد عن دينه بحديث: إذا من بدل دينه فاقتلوه، وأمنت الناس على دمائهم فجاء تحريم قتل المسلم بغير حق، تحريم قتل المسلم بغير حق. يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمن سمع ذلك هذا ومن سمع هذا الوعيد ارتدى عن قتل النفوس بغير حق إن يكن في قلبه إيمان صحيح حقا. وقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا الألباب لعلكم تتقون. ففي القصاص حياة للبشرية، إذا احترمت الدماء وقتل القاتل اطمأنت النفوس وأمنوا وارتدع كل مجرم عن إجرامه. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وأميت أموال المسلمين فحرم التعدي عليها ظلما وعدوانا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأوجبت الشريعة قطع يد السارق إذا سرق نصابا من حرزه. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعمت السبل وحرم قطع الطرق والتعدي على الناس بقوة السلاح ظلما وعدوانا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وحمت الأنساب فحرمت الزنا وجعلت من الكبائر العظيمة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال: وحرم ذلك على المؤمنين. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وحمت العقول فحرمت المسكرات والمخدرات وجعل عقوبتها جلد إلى أن يرتدع ذلك الآثم إذمه. فإن المخدرات والمسكرات من أسباب اختلال الأمن، فإذا حوربت المسكرات والمخدرات وجفت منابعها اطمأنت العقول وسلمت وتوجهت ما فيه الخير. وحمت الشريعة الأعراض فحرمت قتل المسلم بغير حق. قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي الحديث: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفيه كل وفيه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. كل المؤمن يعني من حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ أن يحقر أخاه المسلم. كل ذلك مما يدل على أن الشريعة عالجت هذه القضية فأمنت المجتمع بحمل الجميع على طاعة الله والالتزام بشريعته. فإقامة حدود الله وتنفيذها رادع للمجرمين والآثمين، وأم السبل في الداخل والخارج. كل هذا لأن في إيجاد أمن راحة للبشرية يعبدون ربهم ويقومون بما أوجب الله عليهم ويسعون في طلب المعيشة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولا يمكن يتحقق الأمن بقوة السلاح، لا بد من أصيله في النفوس. فالإيمان يخاطب المؤمنين الطائعين لله ورسوله ويضع له الآداب والمنهج القويم الذي يردعون به المجرمين والمفسدين علاجا شرعيا. كذلك تأمين الأفكار وتأمين العقول من الأفكار السيئة والآراء المضللة والأفكار المنحرفة التي يعتنقها بعض الضعفاء الإيمان من تلك الأفكار السيئة والآراء المضللة التي نتيجتها الخروج على ولاة الأمور وإفساد في الأرض فساد ونشر الفوضى والاضطراب تحت أي مبرر كان من دعوات مضللة مشبوهة. فلا بد من أن يعالج هذا الفكر السيء بعلاج الفكر الشرعي الصحيح. فإن تأمين العقول من هذه الأفكار الرديئة من أسباب طمع المجتمع. فإن الأفكار الضالة تقسم المجتمع تجعله شيعا وأحزابا. والله يقول: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأمة الإسلام أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فلنتق الله معشر المسلمين ولنحافظ على هذه النعمة التي منحنا الله إياها لنحافظ عليها دين الله به ونقوم بهذه الشريعة تطمئن النفوس وتزكو الأخلاق وتستقيم الأحوال. حفظ الله الجميع من كل سوء.
اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن المقصود بالإلحاد في أسماء الله تعالى.
يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الإلحاد في الأسماء كما قال كما فعل قريش اشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز. ومن الإلحاد في الأسماء تكذيبها وعدم الإيمان بها أو تأويلها وتحريفها خلاف ما دل عليه ظاهرها. كل ذلك من الإلحاد في أسماء الله. فإن أسماء الحسنى نمرها كما جاءت مع اعتقاد حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: كيف تعالج وساوس الشيطان في العقيدة؟
الشيطان عدونا وعدو أبينا قبلنا. يا أي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أبدا تتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يحاول إفساد عقيدته فإن عجب إفساد أخلاقه وقيمه. ولكن الله أمرنا أن نتحصن منه بالتعوذ بالله والإلجاء إليه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فكلما شعرت بوساوسه فاستعذ بالله وقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتعوذ بالله ولا تقل وساوسه فوساوسه الضرر والبلاء، حفظ الله الجميع بطاعته.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. أخونا محمد الشقاري يسأل: هل ورد شيء في فضل شهر صفر؟
الشهر صفر لم يرد فيه فضل معي أبدا، لا أحفظ في فضل صفر شيء معين، هو كسائر الشهور لا أحفظ فيه شيئا، بل جاء لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، كان الجاهلية تشاؤمون بصفر، فجاء الإسلام بنفي هذه التشاؤم وأنها شهر صفر كسائر الشهور والأمر بيد الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه المستمعة أم أمل تسأل تقول: امرأة عادتها 8 أيام وبداية العادة يكون هناك دم يميل إلى السواد، فهل تبدأ دورتها بمجرد رؤية هذا الدم؟
تقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قال علماء: الصفرة والكدرة على قسمين، إن جاءت قبل الدم أو بعده متصلة به فإنها في حساب الحيض، وإن جاءت الكدرة والصفرة بعد الطهر من الحيض أو قبل حيض وانقطعت قبل خروج نزول الدم فلا اعتبار لها، فالصفرة والكدرة والدم الذي ليس دم الحيض إذا جاء متصلا بدم الحيض أو بعده مباشرة قبل الطهر فهو في حكم الحيض، وإن جاء بعد الطهر أو جاء قبل الحيض وانقطع وطهرت المرأة قبله فلا اعتبار له.
جزاكم الله خيرا. وتسأل: امرأة طهرت من النفاس بعد 10 أيام من العملية القيصرية لمدة 3 أيام ثم رأت الدم، فهل يعد من دم النفاس أم من الحيض، وهل تصلي أم تنتظر حتى يتوقف؟
عدة النفاس في الغالب 40 يوما، فإذا رأت الطهر بعد 10 أيام تصلي وتصوم، فإن عاودها الدم في مدة 40 فإنه دم نفاس تترك لأجل الصلاة والصيام. أما إذا جاء أكملت 40 ولم ترى شيئا ثم رأت بعد 40 فلا اعتبار له.
ولو كان عملية قيصرية سمحت شيء؟
حتى ما دام عمل قيصري وين كان، يعني العمل قيصري مضبوط، لكن إذا رأت دما بعد العملية 3 أيام في حدود 40 هو دم نفاس.
نعم، ما دام في 40 يعتبر نفاس. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. وسؤالها الأخير تقول فيه: هل تصلي المرأة صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة أم تنتظر حتى تقام الصلاة؟
هذا السؤال تكرر من الأخوات، وأظن هذا السؤال مبني على توهم، وهم يقولون إن أذان الفجر في تقويم أم القرى في تقدم على دخول وقت، أي على دخول وقت صلاة الفجر، وهذا كله هو خطأ، فتقويم أم القرى مؤسس على هيئة شرعية وهيئة فلكية إسلامية منذ أن أسلمك عبد العزيز عام 43 سنة، أي ما يقال 99 سنة، فهو تقويم معتبر لا إشكال فيه، وكل الشكوك الأثر حوله فكلها غير مقبولة ومرد على قائلها. فنقول: إذا سمعت المرأة أذان الفجر الأذان الأخير، إذا سمعت أذان الفجر أي الأذان الأخير الذي تقام بعده، فإذا سمعت الأذان أبيح لها أن تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة، أقام الإمام أو لم يقم أو لم يقم، المهم أنها صلت الراتبة والفريضة بعد سماع الأذان.
جزاكم الله خيرا. هناك رسائل متبادلة بين النساء بعدم جواز الصلاة، فما توجيهكم لمن يقوم بإرسال هذه الرسائل؟
هذه رسائل خاطئة، تشكيك للناس في أوقاتهم. وسماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الرحمن بلغه الله له كتب رسالة موجودة عند الإفتاء في تزكية تقويم أم القرى، وأن الشكوك حوله شكوك باطلة ودعوى كاذبة لا صحة لها.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل: هل الإيمان هو التوحيد؟
نعم، الإيمان هو التوحيد، جاء في الحديث في حديث معاذ الجبل لما بعث النبي معاذ اليمن قال: إنك تأتي قوم كتاب فليكن إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعو إشاعة لا إله فليكن أول ما تدعون إشاعة لا إله إلا هو في لفظ أو إلى أي وحد الله. فأصل الإيمان توحيد الله، توحيد الله وإفراده بالعبادة هذا أصل الإيمان وأساسه. ولهذا الحديث الإيمان بضع وسبع شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأساس الإيمان والعقيدة هي لا إله إلا الله، فالتوحيد أساس الإيمان وأصله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع صادق علي قاسم يقيم في المملكة يسأل يقول أنا مريض كسرت رجلي، أصلي في مكاني في غير اتجاه القبلة لصعوبة اتجاه القبلة.
إذا كان ترك القبلة عجزا عنها بأن تكون على سرير لغير القبلة ولا تستطيع الانحراف عن القبلة، إذا عجزت عن ذلك ويعلم الله منك ذلك سقط عنك، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم عين يقول زوجتي والحمد لله تصلي وتصوم، لكني لا أراها تحفظ سرا من أسرار الزوجية، هل من توجيه لي ولها؟
أولا تحمد احمد الله أنك مصلي أنها مصلي صائمة، ولكن ننصحها مع صلاتها وأعمال الطيبة أن تحفظ أسرار البيت، سواء ما يتعلق بالحياة الزوجية الخاصة أو بحياة البيت عموما، فإن إفشاء السر إن كان بسر العلاقة الزوجية فهذا قلة حياء، ولهذا النبي يسب هذا بشيطان لقي شيطانه وأخبر أن هذا من السيء، وإن كان يخبر أسرار البيت وأحوال البيت فهذا أيضا خطأ ونشر للأمور ما لا داعي لها، وإعلام الناس بأمر الله لا فائدة فيه، وكم من حاقد وكم من حاسد وكم، فالواجب ترك هذه الأمور والمحافظة على أسرار البيت وعدم إذا شيء من ذلك.
جزاكم الله خيرا. سؤال من الأخير في هذه الحلقة سمحت الشيخ من مستمع يسأل عن حكم شرب ماء الزبيب الأسود إذا بقي يوما وليلة.
المهم ألا يسكر، إذا كان ما أسكر جائز، النبي صلى الله عليه وسلم ينقع له في المساء والصباح وينقع الصباح والمساء، أما إذا كان هذا النقي الزبيب اشتد ويسكر كثير فلا يجوز، أما إن كان لا يسكر كثيره فشربه قليلا ما نعمل.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الأخوة والأخوات بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 0144255543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.